بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
تقدم ذكر بعض الآيات الشريفة التي تدل على حرمة الغيبة، ثم ذكرنا أيضا عددا ليس بالقليل من الروايات التي تدل على حرمة الغيبة، حتى بلغنا إلى حد التواتر في المسألة، ووجدنا أن المضي في استعراض الروايات ربما لا يخلو من فائدة، ولكن لا يترتب عليه أثر من الناحية العملية، لأنه الأمر صار قطعيا واضحا. فصار الأنسب في البحث هو أن نعطف القول على للوفاء بما وعدنا به في بداية المبحث، بداية هذا البحث، وهو أنه في تعريف الغيبة قلنا أن التعريف اللغوي واضح، صار هو الوقيعة، هذا هو الأقرب مما يستفاد من كلمات اللغويين، ولكن قلنا أن هذا وحده لا يكفي، لأنه ربما تكون في النصوص ما يدل على تعريف الغيبة شرعا، فالحرام شرعا من الغيبة نعرفه من النصوص، ولا مانع أن يكون المحرم شرعا في باب الغيبة ليس هو الذي يسمى باللغة بحسب الظهور اللغوي الأول غيبة، ربما أوسع من عنده أو أضيق من عنده، ماكو مانع من ذلك، فلا بد أن نراجع الشارع. فإحنا الآن نلاحظ الأدلة الشرعية النقلية من الروايات بالخصوص، لأن الآيات ما كان بها حديث واضح عن هذا المطلب إلا الآية الأخيرة، نستفيد منها إن شاء الله في محله. نلاحظ من الأدلة النقلية النصوص التي تعالج هذا الشأن، فتنفعنا من جهتين، من جهة هي تزيد نتيجة التواتر وضوح الأمر من ناحية الحرم، والأهم من ذلك أنها تحدد من الناحية الشرعية ما هو متعلق هذا الحكم حرمة الغيبة، ما هي الغيبة بالضبط، صحيح؟ وهنا طوائف من النصوص هي المنشأ تقريبا للاختلاف بين الفقهاء. تشوفون أكو اختلاف بين الفقهاء في تعريف الغيبة، عادة يعني أهم المناشئ، لا أقول هو هذا المنشأ الوحيد، لكن أهم المناشئ الذي أوجب اختلاف كلمة الفقهاء في تعريف الغيبة رغم اتفاقهم على أصل المطلب في الجملة، هو اختلاف النصوص فيما بينها في ظهور النصوص. فإحنا لابد نلاحظ النصوص، طبعا نقسمها إلى طوائف حتى نركز القول في كل واحد في كل طائفة منها. الطائفة الأولى الروايات التي عرفت الغيبة بالعيب المستور، يعني بذكر العيب المستور عفوا ولو في الجملة، ولو في الجملة سيتضح المراد منه، يعني ولو بعض العيوب، مثلا العيب الديني كما ستلاحظون أن بعض الروايات فسرت الغيبة بالعيب الديني تقريبا، ذكر العيوب الدينية. ما الرواية الأولى نقرأ من هذه الطائفة، روايات هذه الطائفة نبدأ بها. أولا ما رواه الكليني رحمه الله عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاب، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، سألته عن حكم الغيبة، عن تعريفها، واجمل هاي العبارة أمامكم، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، عليكم السلام، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد، نأتي إلى سند الرواية بعدين نجي إلى دلالة الرواية. أما السند فالظاهر اعتباره فإن الحسين بن محمد هو الحسين بن محمد ابن عمران ابن محمد ابن عمران ابن أبي بكر الأشعر القمي أبو عبد الله ثقة. طبعا احنا حددناه بقرينة المروة عن تعبير حسين محمد ينطبق على كثيرين، لكن واضح انه بهاي الطبقة هو هذا الرجل كما ذكر النجاشي رحمه الله. إذن من حيث الحسين بن محمد ما عندنا مشكلة. وأما معلى بن محمد فهو من رجال كامل الزيارات، فبناء على توثيق رجاله يكون الرجل معتبر، وقد بنينا على ذلك. فالرجل معتبر عندنا وإن كان هو موضع توقف عند البعض، وقد وثقه السيد الخوئي رحمه الله لأجل ذلك ظاهرا في رجاله، وإن كان قد عدل بعد ذلك عن اعتماده على رواية على يعني رجال كامل الزيارات. على أي حال قال النجاشي فيه: معلى بن محمد البصري أبو الحسن مضطرب الحديث والمذهب، وكتبه قريبة. وقال السيد الخوي رحمه الله تعليقا على ذلك: الظاهر أن الرجل ثقة يعتمد على رواياته، بعد أن ذكر أنه من رجال كامل الزيارات. فقال الظاهر أن الرجل ثقة يعتمد على رواياته، يعني لأنه لم يذكر أي شيء. إذا تلاحظون كلام السيد الخوي مفصل بالإمكان أن تراجعوا في معلى ابن محمد، لم يذكر أي شيء يصلح أن يكون حجة على توثيقه سوى أنه من رجال كامل الزيارة. يعني في عبارة مفصلة. وأما قول النجاشي من اضطرابه في الحديث والمذهب فلا يكون مانعا عن وثاقته، أما اضطرابه في المذهب فلم يثبت كما ذكره بعضه. وعلى تقدير الثبوت فهو لا ينافي الوثاقة، وأما اضطرابه في الحديث فمعناه أنه قد يروي ما يعرف وقد يروي ما ينكر، وهذا أيضا لا ينافي الوثاقة، ما يأثر على الوثاقة. ويؤكد ذلك قول النجاشي: وكتبه قريبة، معناها الكتب التي بأيدينا هي قريبة من الواقع، قريبة من صدور، هكذا يعني يفهم السيد من عبارة النجاش. فإذا السيد الخوي رحمه الله يبني على توثيقه، ولكن ربما مباني السيد الخوي النهائية الأخيرة لا تتناسب مع التوثيق، فالقضية كأنه صير مبنائية. أنت تبني على اعتبار رجال كامل الزيارات فهذا الرجل راح يكون معتبرا، بنيت على أن هذا لا يكفي لتحقيق الوثاقة، يصير التوقف في هذا الرجل، ومن ثم توقف الرواية. الحسن بن علي الوشا تقدم الكلام فيه تفصيلا، وتعرضنا حتى لكلام السيد القمي رحمه الله السيد الأستاذ، ووصلنا بالنتيجة إلى أن الأقوى هو البناء على وثاقته. وأما داود بن سرحان العطار فهو كوفي ثقة بحسب كلام النجاشي، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام، فالظاهر اعتبار الرواية، لكن كما قلت اعتبارها مو على كل المباني. المفاد الرواية، ابتداء السيد الخوي رحمه الله قال: الظاهر من رواية داود بن سرحان المتقدمة أن الغيبة ذكر الإنسان بما يكون نقصا في دينه فقط. هو من هاي الناحية ابتداء العبارة كلام السيد الخوئي يبدو متينا، بس خلينا نرجع للرواية شوي يحتاج إلى تأمل أكثر. ماذا ورد فيها الرواية؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل. هذا الشطر الأول ما ركزنا عليه ولا ركز عليه سيد الأخوة، يعني توسع دائرة الغيبة لتشمل ما يسمى في كثير من النصوص وعند كثير من اللغويين بهتانا. أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد، فمعناه القضية مرتبطة بالشأن الديني صحيح، ولكنها متسعة حتى لما لم يفعل، فتشمل حتى البهتان الديني. هذا تعريف راح يصير. سيد الخوئي ماذا عبر؟ قال أنه راح تكون الغيبة خاصة بالشأن الديني، ذكر الإنسان بما يكون نقصا في دينه فقط. يبقى هاي عبارة ذكر الإنسان يعني ولو بالباطل، عبارة السيد الخوي ربما هم تقدر تقول أنه هو ناظر إلى مجموع الرواية ومختصر مفاد الرواية، ذكر الإنسان مطلقا ولو بالباطل مو إلا بما فيه، ولكن لا يمكن البناء عليه على هذا المعنى لما يأتي إن شاء الله وواضح، يعني لكثرة الروايات التي تعرف الغيبة بما هو أوسع من ذلك ويشمل العيوب غير الدينية، فتحمل الرواية، هذه الرواية تحمل ظاهرا على أنها بصدد بيان أبرز المصادق، بعد مو رواية تعريفية تصير كما يبدو لأول وهلة أن نقول سألته عن الغيبة هو ما أعطاه قال هي أو هو، يعني كأنه صار كأنه تعريف، أكو هوهوية بين المسؤول عنه وبين الإجابة، فكأنه يصير تعريف، بعد ما راح نقدر نبنى على أنه تعريف، وإنما بيان أبرز المصادق، وكأنه إشارة إلى جهة من الجهات ربما يخفى عنها، ربما كذا، ربما هو الرجل مبتلى، ربما في نفس الشيء الإمام أشار إليه وإلى آخره. ولو لم يكن عندنا روايات أخرى نحن وهذه الرواية كنا نلتزم بها بظاهرها، ولكن لوجود روايات أخرى هي اضطرتنا إلى أن نخرج عن ظاهرها كما سيأتي. سأحنا ابتداء نقول إحنا هذه عندنا رواية هي مرتبطة بذكر الأمر المستور، لكن هي داخلة في طائفة بحثنا، لأنه البيان ما ستره الله الأمر المستور، ولكن هي مدل على أن الغيبة هي مطلق بيان العيوب المستورة، بل مطلق بيان العيوب الدينية حتى ما كان منها ليس متحققا بالفعل عند المستغاب. وعلى أي حال فالرواية إن لوحظت وحدها فهي أخص من المدعى، وإن لوحظت مع سائر الروايات لزم حملها على أنها ليست بصدد التعريف بل التطبيق، تطبيق على حصة معينة من الغيبة. هكذا يعني الظاهر هكذا، وإحنا هم نبقى هذا الأمر ما نقدر نبني عليه تماما إلى أن نفرغ من البحث في كل الروايات إن شاء الله القادمة. الرواية الثانية في الكافي أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر عن أبان عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق، شوفوا هذا التعبير تأملوا به، عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال لي أبو الحسن صلوات الله عليه من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته. واضح إن شاء الله. ابتداء خلي نلاحظ السند بعدين نجي للدلالة إن شاء الله. السند واضح رجاله عموما محمد بن يحيى النجاشي بعد لعله مر عليكم كلمته، شيخ أصحابنا في زمانه، مع من يحيى العطار هو شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة عين كثير الرواية، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي كذلك، العباس بن عامر بن رباح هو هكذا معبر عنه، الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث هذا أيضا، وأبان هو حسن الظاهر أبان بن عثمان بقرينة المروي عنه، عندنا تقدم بحث مفصل في أبان، وانتهينا إلى اعتبار أبان الأحمر وتمييز بين يعني الأشخاص الذين لهم هذا الاسم. على أي حال حديث مفصل تقدم، ولكن يحيى الأزرق لم يروي عنه جزما، لم يروى عنه عفوا جزما، ولم يتم فيه توثيق عفوا. هاي العبارة هي العبارة المسودة السابقة. احنا عدنا هكذا انتهينا الى ان يحيى الأزرق، اي هو هذا، هو هذا المطلب، لم يروى عنه جزما. يا من يقول لا اعلمه الا يحيى الأزرق، يعني ماذا؟ يعني أنا ما متأكد أنه يحيى الأزرق، وإن كانت العبارة بحسب مصطلحاتنا اليوم ومعنى العلم لا أعلمه إلا كذا، ربما بالنظرة الدقية تمسك بها بحرفية الكلمات قل لا هذا قاعد يجزم، قل لا أعلمه إلا كذا، بس هي ظاهر العرفي أنه ظن أن المروي عنه هو يحيى الأزرق، لا أعلمه إلا فلان، معناه أنه أنا أظنه فلان، هذا معناه، وإلا هو لو كان يعلم يقول عن يحيى الأزرق مباشرة. هذه العبارة هكذا هو المفاد منها. زين، فإذا إيش صار عندنا؟ هو أن المروي ربما يكون الأزرق، ربما يكون غيره. زين، غيره من هو؟ من يدري؟ فهو هذه حتى لو كان الأزرق هو سيد الرواة، حتى لو كان الأزرق هو سيد الرواة، احنا ما راح نقدر نعرف اعتبار هذه الرواية، لان احنا ما نجزم انه هو الأزرق هو الذي روي عنه. واضح ان شاء الله؟ فضلا عن ان يكون هو الأزرق هو بمشكلة، ما عندنا دليل على وثاقته، فاذا هاي الرواية راح تصير ضعيفة، ما راح نقدر نعول عليها. هذا من حيث السند، الرواية لا يمكن البناء عليها، لكن دلالة الرواية على المضمون الذي ذكرناه في الطائفة، وهي أنه ذكر العيب المستور، دلالة الرواية تامة، لأنها ظاهرا بصدد تعريف الغيبة من جميع جهاتها تعريفا جامعا مانعا هذا المهم، بتمييزها عما يقاربها من المعاني، يعني يميز بين الغيبة وذكر الأمر الظاهر، يقول مثل الحدة وأمثال، يريد يميز بين الغيبة وبين البهتان، أيضا حدد هذا غيبة وهذا بهتان، كل واحد له ميزان. فإذا الرواية بحسب الظاهر هي بصدد التمييز بين الغيبة وبين الأمور التي هي قد تتداخل في الرؤية، في فهم الناس بالاشتباه مع الغيبة، يريد يفرز، وهو هذا غرض المعرف هذا عادة. واضح إن شاء الله؟ ولسانها لسان شرطي، من كذا فقد اغتابه، يعني من لم يذكر فلا يغتاب، أيضا بها مجال، يعني لو ما كان بها فا ما نقول شرطية، نقول هذه من موصولة ربما لتبين موضوع ومحمول، أما من قال من قال كذا فقد كذا، هذا التعبير تعبير أقرب للسان قضية الشرطية، يعني هو يحدد يصير في مقام التحديد. فالرواية دلالتها وافية على عنوان الطائفة، لكن سندها ليس تاما. الرواية الثالثة في الكافي أيضا عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، هذول أكابر، عن عبد الرحمن بن سيار، هذا الرجل بمشكلة. سخلنا نقرأ الرواية. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، يعني هذا ليس غيبة، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. مضمونها قريب جدا من مضمون الرواية السابقة، لكن فنلاحظ عبد الرحمن بن سياب السند لا غبار عليه سوى من جهة عبد الرحمن بن سياب. هذا الرجل لم نجد له توثيقا صريحا، إلا أنه قد يمكن التمسك له بالتوثيقات العامة. قال صاحب شعب المقال روى عنه ابن أبي عمير وهو عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني روى هو عن أبي عبد الله عليه السلام، قاله جدي الأعلى أعلى الله مقامه. هذا عبارة موجودة عندنا لتوثيق هذا الرجل. وذكر في الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق كتاب الفائق للشبستري رحمه الله، قال بياع السابري عبد الرحمن بن سياب الكوفي البجلي البزاز، وكان يعرف ببياع السابري، محدث إمامي عادل يحكم عدالته، وهي مهم. وقيل كان من الثقات، هذه النقلة من عادل وقيل أنه من الثقات، هو يجزم بأنه عادل ثم قيل بأنه من الثقات، مستغرب لأنه الوثاقة أقل درجة من العدالة. على أي حال، وقيل من الحسان وقيل من الضعفاء، بس هو الظاهر يبدي، يعني الظاهر أنه هو باني على عدالته ويشير إلى آراء الآخرين فيه، فيقول الآخرون يعني اختلفوا فيه، لكن هو باني على عدالته. زين، وين الدليل على عدالته؟ هو برأيي نحترمه لأحد الرجاليين لا بأس، بس خلي ليت حجة، إحنا هذا ما يكفينا حجة، رأيه هو حجة عليه إذا كان تام مقدماته. النتيجة مو عدالة.
لا ما يمو.
أي مو عدالة راح يصير يعني.
يعني الرواية صحيحة.
نعم.
الرواية صحيحة مقبولة.
أي إحنا بعدنا خلينا نشوف هو عبد الرحمن نفسه. وكل ذلك لا يكفي لإثبات المدعى، فلا بد من ملاحظة رواية ابن أبي عمير عنه. وهل أنها ثابتة بطريق معتبر؟ هذا إجا أرسل القول، قال أنه جدي يقول أنه روى عنه ابن أبي عمر. استقصيت أنا ما يمكن استقصاء، يعني أغلب أو لعل كل الروايات اللي راويها ابن سياب راجعت، ما وجدت أنه يروي عنه ابن عمر ولا بواسطة، وإنما أكو واحد ابن سياب آخر نسيت اسمه صباح كذا، في الصباح ابن سياب لعله ابن أبي عمير عنده روايات عنه، ربما صير اشتباه أصلا بالقضية. ثم احنا حتى لو فرضنا واحد يخبرنا يقول فلان روى عنه ابن أبي عمير، هذه العبارة أكيد مو حسية، صحيح؟ يعني هو روى، هذه تحتمل أمرين. الأمر الأول أنه هو ثبتت رواية ابن أبي عمير عنه. زين شلون ثبتت؟ قد يكون ثبتت باجتهاده، لأن هو باني مثلا على أصالة العدالة في الرواة أو أي مبنى من المباني التي لا نبني عليها، فهو بنى. وقد يكون لا، هو واقعا أكو طريق تام، لأن نعرف من خلال أن ابن أبي عمير روى عنه، ما ندري. هذه العبارة محتملة لوجوه، فما نقدر نبني على أنه واقعا ابن أبي عمير روى عنه، لأنه إحنا ما نعرف الطريق الذي رواه، مرة هو معاصر لابن أبي عمير هذا الشخص الذي يقول، نحمل على الحس، لكن هذا بلا ريب ما نقدر نحمل على هذا المعنى، لأنه هذا أمر ليس تام. إحنا كيف نبني على أنه روى عنه ابن أبي عمير من دون أن نحرز بالوجدان في كتاب من كتب الحديث رواية ابن أبي عمير عنه؟ مجرد أن هو يجتهد هو يخبر عن ذلك، ربما ينشأ ذلك من اجتهاده، واجتهاده قابل للخطأ والصواب لا يصلح حجة فيما بيننا وبين الله عز وجل. زين، ما الحل؟ فلا بد، وعلى أي حال فقد يمكن اعتباره برواية، إذا هذه الطريقة اللي ذكرها الشيخ لا بأس، هذه الطريقة عند من يبني على تمامية مثلا كلام أصحاب الإجماع وكذا ربما يبني. احنا قبل مدة بحثنا هذه المسألة وكان بالنسبة أن هذا الأمر قريب، ولكن لم نستطع البناء عليه بحيث يكون حجة واحدة صالحة لإثبات الاعتبار. إذا تذكروا قبل مدة بحثنا هذه المسألة مع أصحاب الإجماع وما وصلنا إلى البناء على الاعتبار، اعتبار رواياتهم، يعني روايات من روى عنه أصحاب الإجماع، وقلنا أنه ربما الأصحاب بناوا من باب أنهم نقحوا القضية، استفادوا القرائن كذا، ما نقدر نجعلها من ضمن الحجج التامة ويعني على المطلب، وإن كانت هي تقرب جدا الوثوق بالصدور، كون الرواية بها أصحاب الإجماع بهذا الشكل ينفعنا. ولكن وجدنا حلا للمسألة، وهو مسألة احنا كبرى قبل مدة ثبتناها وبنينا عليها وطبقناها مرارا، وهي أنه أحمد بن محمد بن عيسى يروي عنه وقد تم الأمر في بحث سهل، إذا تذكرون يعني سألتنا في سهل هناك لاحظنا قلنا أن أحمد بن محمد بن عيسى من الواضح أنه كان متشددا في الرواية بحيث هو لا يروي إلا عن ثقة وعليه، فما دام هو روى رواية وهذه الرواية فيها ابن سيار فإذا لابد أن يكون هو باني على وثاقته، وبناء على وثاقته طبعا مو بناء نظري، لأنه هو من المحتمل جدا أن يكون قد أخذ ذلك يعني بالتلقي من أصحاب الذين وثقوا الرواة، لأنه هو كان مهتم ومعني بالوثاقة، ما ينظر بس للمضمون وإنما معني بالوثاقة، وتدرون قضيته مع البرق المعروفة. المهم احنا ذاك مطلب لا نعيد الكلام فيه من جديد، المهم أنه تم البناء على أن من يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى فهو يمكن اعتباره والبناء على وثاقته، ونعتبر رواية أحمد بن محمد بن عيسى توثيقا من أحمد بن محمد بن عيسى له هكذا، والرواية الموجودة عنده عندنا في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، يعني ثبوت عن أحمد بن محمد بن عيسى ما بي أي شبه، عن البرق عن عبد الرحمن بن سيار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف، الرواية ما لها علاقة بكلامنا بس احنا المهم نعرف بها أنه روى عنه عن الطواف، فقلت أسرع وأكثر أو أبطئ، قال مشي بين المشيين، فستكون الرواية بناء على ذلك، بناء على هذه استفدنا من هذه الرواية الأخرى في الحج في الطواف، ستكون روايتنا التي بأيدينا معتبرة سندا. فإذا أضفنا إلى ذلك أن المضمون يوجد ما يناسبه راح يصير هذا أقرب إلى الوثوق بصدور الرواية، ومن ثم احنا من ناحية حجية هذه الرواية تمت عندنا، يبقى الكلام المهم في دلالته، ان شاء الله نتمم فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.